ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح.
وضابط الحرام عكس ما يجب، وضابط المحظور عكس ما يجب كذلك. وليس في المباح من ثواب فعل معترك بل ولا عقاب. اذا استطيع الان ان تفرق بين الواجب والمندوب وبين المحرم والمكروه وبين المباح طيب كنا قد توقفنا في درسنا عند تعريف العلم. طيب نقرا ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ما اسم المؤلف؟ الجويني. هذه نسبته. ما اسمه؟ احسنت. والكتاب الذي ندرس فيه ما اسمه؟ الورقات. لماذا ندرس في اصول الفقه؟ لانه بعض الناس بيجلس معنا مش عارف يدرس في ماذا. في اصول الفقه. اذن درسنا في اصول الفقه. ما هذا العلم الذي ندرسه الان؟ اصول الفقه هو عقيده ام تفسير ام فقه ام احسنت. ومعرفه الاحكام الشرعيه العمليه. وما هو الفقه؟ طالب. اذا انت سئلت الان عن اصول الفقه فاجبت بتعريف الفقه. الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه. انا سؤالي ليس في الفقه وانما سؤالي في اصول الفقه. فما هو تعريف اصول الفقه؟ هو معرفه الادله الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد. فاصول الفقه علم يعرفك بادله الفقه الاجماليه، احكام تكليفيه، احكام وضعيه، العموم، الخصوص، الاطلاق، التقييد، الاجمال، التبيين، الناتج، المنسوب، الاجماع، القياس. هي ادله الفقه الاجماليه التي يرجع اليها التقييد فيستطيع بالنظر فيها والرجوع اليها ان يحكم على المسائل بادله تفصيليه. هذا اصول الفقه. اليوم يقول الامام الجويني رحمه الله تعالى: تعريف العلم والجهل. نعم اقرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم ضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع إحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس او التواتر. واما العلم المكتسب فهو المنطوق على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب.
نعم. قال الامام الجويني رحمه الله تعالى: تعريف العلم والجهل. العلم سمي العلم علما كما قال العلماء لأنه علامة يهتدي بها الإنسان إلى مطلوب أو إلى ما يجهله الناس، ولذلك سمي العلم علما. وقيل هو كالعلم المنصوب الذي يهتدي إليه الإنسان. واختلف في حد العلم، وسيأتي عن المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على تعريف العلم، لكنه قال: والفقه أخص من العلم. لماذا؟ لأن كلمة العلم كلمة عامة تشتمل على أصناف من العلم وأجناس من العلم. فالعلم منه علم المعتقد، ومنه علم الفقه، ومنه علم الأخلاق، ومنه كذلك علوم كثيرة. لكنه يقول والفقه أخص من العلم. إذا بين الفقه والعلم عموم وخصوص، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، فهو علم لكنه علم عقلي، لكنه علم مثلا في الآداب الشرعية. إذا العلم كلمة عامة تشمل كثيرا من العلوم، فأراد المؤلف أن يبين لك بعض الاصطلاحات والمصطلحات التي تحتاج إليه في سيرك في دراستك في أصول الفقه. فقال: العلم جنس يشتمل على علوم، من هذه العلوم الفقه، لأن الفقه أخص، يعني ماذا؟ جزء من هذا الجنس. قال: والفقه أخص من العلم. وما هو الفقه؟ عرفنا من قبل أن الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. قال: العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه أو به في الواقع. في هنا في هذه النقطة مؤاخذة على المؤلف رحمه الله تعالى، أخذ ذلك عليه الشراح، قالوا أن المؤلف في قول العلم معرفة المعلوم عرف الشيء بنفسه، عرف الشيء بنفسه، فعرف العلم بالمعلوم، قال: العلم معرفة المعلوم. فهنا هذا التفسير وهذا التعريف يسمى عند العلماء بالدوران في تسلسل، لا يصح أن تقول زيد ابن محمد هو ابن محمد، ما أنا مشكل علي من زيد، يشكل على الإنسان تقول ما هو تفسير الماء، فنقول: الماء عبارة عن تركيبة معينة من الأكسجين والهيدروجين ومن كذا وكذا، هو يجهل الماء، فكيف تفسر الماء بهذا التفسير؟ ولذلك قال: وفسر الماء بعد الجهل بالماء. الماء هو الماء لا يصلح، لأن أريد أن أعرف ما هو الماء، فلما أقول العلم هو معرفة المعلوم، وما هو المعلوم؟ هو العلم. وما هو العلم؟ معرفة المعلوم. إذا هناك تسلسل وهناك دوار في ماذا؟ في التعريف. لا يصح أن تعرف الشيء بنفسه، لابد إذا أردت أن تعرف الشيء تعرف الشيء بجنسه، بمفرداته، بتركيبه، بما يشتمل عليه، حتى يظهر إلى السامع ويعرفه، يظهر السامع ويعرفه، ويكون هذا التعريف مانعا جامعا، مانعا من أن يدخل غيره فيه فيشكل عليه، وجامعا لمفرداته. أنت الآن لو قلت لك: ما هي السيارة؟ تقول: عبارة عن مركب يركب فيه الإنسان، يمشي على عجلات أربعة، يتحكم فيها الإنسان، يديره بكذا. إذا أنا عرفت السيارة من الحمار، من البر، عرفت السيارة مش حمار، مركب. لو قلنا السيارة مركب دخل فيه ذوات الأربع، دخل فيه كذا، لا يصلح، مراكب كثيرة. إذا لابد أن تبين ماهية هذا المركب وبتحديد معين حتى لا يدخل غيره معه، لا يدخل غيره معه. ما هي الطائرة؟ الطائرة عبارة عن كائن، هذا الكائن يركب فيه المسافرون من أجل أن ينتقلوا من بلد إلى آخر، تسير بالكيفية الفلانية، تمر على اليابسة وعلى البحار وتمشي بالسحاب. بهذا الوصف مثلا، طبعا ليس هذا الوصف الدقيق، لكن وصف على قدر ما يعرف الواصف، هذا الوصف يستطيع أن يفرق بينه وبين السيارة، السيارة تمر على اليابسة وعلى الماء، ويفرق بينه وبين المركب، فإنها تمشي في الماء فقط، واضح؟ إذا صار مانعا من غيره، جامعا لهذا الوصف. فلما نقول العلم هو معرفة المعلوم، ما زلنا لا ندري ما هو المعلوم، فصار التعريف هنا في تحصيل، في تحصيل حاصل، وهذا ما يسمى بالدواء. على كل العلماء رحمهم الله اختلفوا في تعريف العلم وفي حده، فمنهم من قال العلم يحد، يعني يجعل له حد وتعريف، ومنهم من قال لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف، مثل الهواء لا يحتاج إلى تعريف، الناس كلهم يعرفونه، الماء الناس كلهم يعرفونه، فالشيء الذي لا يحتاج إلى تعريف لماذا نعتني بتعريفه؟ لأنه ظاهر وبين، وظهوره يغني عن توضيحه بحد وبتعريفه. ومع ذلك هناك من أهل العلم كالجويني من قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، ومنهم من عرف العلم فقال فيه هو معرفة الشيء أو ظهور الشيء، ومنهم من قال هو ما لا يعرف أو ما يعرف أو يدرك إدراكا جازما، قالوا فيه وإدراك الشيء إدراكا جازما، يعني إذا تيقن الإنسان من الشيء فهذا هو العلم. والإدراك إدراك الإنسان بحواسه منه إدراك مع وهم، إدراك ليس جازما، فإذا أدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما فهذا هو العلم، هذا هو العلم. ولذلك منهم كما ذكرت لك من عرف العلم بالإدراك فقال العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما. إذن هذا معنى العلم، أن تدرك الشيء. ومنهم من قال العلم هو المعرفة، لكن فرق، المعرفة تشتمل على العلم والظن، وأما العلم فهو إدراك الشيء إدراكا جازما. فعلمك ومعرفتك بأن السماء فوقنا هذا علم وعلم يقين، وأن الأرض تحتنا هذا العلم يقين، وأن النار محرقة هذا علم يقين، لأن هذا إدراك الشيء إدراكا جازما، هذا ليس فيه خلاف. هل يستطيع أحد أن يشكك فيها؟ في أن النار محرقة؟ لا يستطيع أحد أن يشكك في كونها محرقة، فهذا علم. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. أيضا هنا في قوله الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، ويعرف هنا أحد أقسام الجهل، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وإلا فتعريف الجهل أن الجهل ضد العلم، الجهل ضد العلم، وهذا من تعريف الشيء بضده. وقديما قال العلماء الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تظهر الأشياء. فإذا قلنا العلم إدراك الشيء إدراكا جازما وضده الجهل، إذا فالجهل هو عدم الإدراك بالكلية، الجهل هو عدم الإدراك بالكلية. فإذا قلت لك مثلا متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فقلت لا أدري، إذا هذا جهل، لأنه عدم إدراك، هذا عدم إدراك. كم ترث زوجة متوفى عنها زوجها في حالة وجود فرع وارث؟ فقلت لا أدري، إذا هذا جهل. لماذا؟ لأنه عدم معرفة، عدم إدراك. فالمؤلف هنا عرف جزءا من الجهل، لماذا؟ لأن العلماء رحمهم الله قال الجاهل ينقسم لقسمين، قسم بسيط وقسم مركب. الجاهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، لا يدرك ولا يدري ولا يعرف حكم هذا الشيء أو اسم هذا الشيء أو الكون وصفة هذا الشيء. أما الجهل المركب هو ما قال المؤلف، قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. إذن القسم الثاني الجهل المركب هو ماذا؟ هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه الواقع، أو العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه الواقع، أو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه الواقع. كيف؟ قل متى كانت غزوة بدر؟ يقول غزوة بدر كانت في السنة 20 من الهجرة. إذا من أين لك؟ نعم كانت هكذا. إذا هذا عند تصور للشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. كيف أذهب إلى القاهرة؟ يقول إذا أردت أن تذهب إلى القاهرة فاركب إلى الإسماعيلية ثم اصعد من فوق الكبر المعلق واضح ومباشرة ينزلك في القاهرة. هذا ذهب إلى أين؟ إلى سيناء، إلى العريش. إذن هذا متصور أن طريق القاهرة عند خلاف الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع وليس مستقيم. ولذلك قالوا هذا اسمه جهل مركب. ما هو التركيب الذي في رأس هذا الجاهل؟ تركيب أنه هنا تركب عنده جهلان واجتمع في رأسه جهلان وجمع بين جهلين فهو جهل مركب. الجهل بحال أنه يجهل، والجهل بحكم هذه المسألة. إذن هو يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويجهل أنه يجهل. طب ما الفرق بينه وبين الجهل البسيط؟ صاحب الجهل البسيط يقول لا أدري، يقول الله أعلم، يقول لا أعرف. إذن هو يعرف أنه يجهل، فذا جهل ماذا؟ بسيط وحال الجهل. لكن صاحب الجهل المزدوج المركب هو يجهل أنه يجهل، فجمع بين جهلين. وأيهما أضر على الأمة وعلى نفسه وعلى المجتمع؟ صاحب الجهل المركب. بعض الأحيان تمشي في بعض المدن في القاهرة مثلا، تقول يا فلان أريد أن أذهب مثلا إلى وسط البلد، أو أريد أن أذهب مثلا إلى الجيزة، يقول اصعد الكوبري وبعد ذلك تنزل وبعد ذلك تمشي بالشارع الفلاني. تصعد هذا الكوبري وإذا به قدر ما كفي طرف البلد، تحتاج إذا رجعت إلى صواب الطريق الساعات الطوال. إذا هذا أضر بك بجهله المركب، وليته قال لا أدري. ستسأل عن طريق آخر، واضح؟ أو من يفتي في دين الله فيسأل فيقول والله أنا طلقت زوجتي طلقة أولى، طلقة ثانية، والطلقة الثالثة، وكان هذا الطلاق طلاق منفرد في مجالس متغايرة متكررة على 6 سنوات. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليس معك إلا 3 كروت، كرت الأول، كرت الأحمر، كرت الأسود. مش كرت أسود؟ مش لازم احنا نتخيل في ضوابط الكرة في كرت من قوات أسود، واضح؟ هو الكرت الأخير. عند ذلك تحرم المرأة. فهذا ماذا السائل صاحب الجهل المركب؟ وقد طلق طلاقا بائنا، طلاقا صريحا، لم يحلف يقول علي طلاق، لم يعلق يقول ان نزلت فانت طالق، وانما قال انت طالق، وكان في استحضاره بعقله، واضح؟ وكانت زوجته كذلك ليست في حيض، وان كان طلاق الاسئله في الجنس. واحد مش متعالى في اصول الفقه دلوقتي. اذا كان الانسان في حاله غضب مغلق للحس والفهم إذا كان من الطلاق وإنما كان تهديدا وكان من ذلك التهديد صح ولا كان يريد يعني كان أكثر منها مش عاوزه؟
لا يعني حصل خلاف كده بينه
ولما هو عاوزها يطلق لماذا ويهدد الخلاف عليك أخبار ما شاء الله إطعام 10 مساكين. إذا صاحب الجهل المركب تركب بينه وركب الأمر بين جهلين وأضر بجهله، فذاك عندما قال هي زوجتك أوقع الرجل في ماذا؟ في حرام، أوقع نفسه في فجوة يتحمله أمام الله. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يجوز. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا قول على الغير أي غير، والقول عليه أي علم هذا من أضر الأمور أن يفتي الإنسان في دين الله بغير علم. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن رجلا قد أصيب في رأسه صلت له شك في رأسه فاحتلم بالليل وأراد أن يغتسل فسأل أصحابه إذا اغتسلت دخل الماء في رأسي فتضررت بالماء فهل من الرخصة إذا تيممت؟ قالوا لا نعلم لك رخصة مع وجود الماء. فاغتسل فدخل الماء في رأسي فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنة أبي داود قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما جعل شفاء العين أشفاء شفاء العين. ما هو العين؟ المريض سان عيان هذا إنسان مريض الجاهل عنده آفة عنده علة تستقيم هذه العلة بما؟ بالسؤال بطلب العلم. فإذا تعلم عند ذلك أصلح نفسه أصلح غيره. فصاحب الجاهل المركب هذا حال. ومن قبل ذكرنا ما ذكره العلماء في هؤلاء المتشابهين الذين يفتون بغير علم، ومنهم ذاك الذي كان إن سئل عن شيء أفتى فيه بغير علم. فهذا الذي يفتي في كل ما يسأل إما أن يكون قد جمع العلوم وحاذى الفنون وإما أن يكون في الجهل. فيش إنسان يعلم كل شيء، فيش حتى مفتي يعلم كل شيء في الشرع. فأصحابه استغربوا لأنه لا يوجد في قاموسه الله أعلم، قاموسه البرمجة التي فيها ليس فيها الله أعلم. فقالوا إذا نريد أن نتحايل ونسأله سؤالا إما أن يكون من أعلم خلق الله وإما أن يكون من أشهر خلق الله. قالوا إذا نسأله عن اسم ماذا؟ قالوا نركب اسما من أسمائنا فسألوه عن الانفشار، يعني أخذوا من حروفهم من أسماء حروفا وكونوا وركبوا كلمة الانفشار. قال يا مولانا يا سيدنا ماذا تعرف عن الانفشار؟ قال على الكبير وقعتم. الانفشار هذا نبات بري، تعرف البر؟ بر الصحراء، نبات صحراء، نبات بري ينبت في أطراف اليمن يعني على حدود اليمن. يعني رجل دارس في الجيولوجيا ودارس في الجغرافيا ودارس في الزراعة ودارس في كل شيء، هذا نبات بري ينبت في أطراف اليمن وإذا أكلت منه الإبل الجمال انعقد لبنها يكسب كثر اللبن. ولو في زمان الناس يقول ينفع في كذا ينفع في كذا ينفع في كذا إلى آخر الوصفات لا تيما تلك الوصفات الأخرى حتى يمشي الوصفات. فقال هذا نبات بري يصلح وإذا أكلت منه الإبل انعقد لبنها. ولذلك قال شاعرهم اليماني لقد انعقدت محبتكم في فؤادي كما عقد الحبيب الفتشان سرع على الأبيات الشعر. وقال داود في تذكرته إذا أكل منه المريض صباحا ينفع من ذلك ويلاقي منه ليلا فإنه ينفع من ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يأتي كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جاهل. وهناك المجال من كان يقال له التومة أو التومة الحكيم، وقد قالوا فيه أبيات من الشعر في التومة الحكيم هذا: الحمار ينكر عليه، فقال قال حمار الحكيم: تومة لو خمس فضار كنت أركب، أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مراد. حمار رسول الله عشان لا يتكلم، لكن تومة هذا عن المجلس الإفتاء فوق ظهر الحمار، كل ما يسمع عن شيء يفتي، فالحمار استنكر. وطبعا لا يجوز أن نقول لو أنصف الدار، لكن هو يستنكر يقول: لو كان هناك إنصاف لكنت أنا الراكب وهو المركوب. لماذا؟ لأني أنا أسمع عن شيء ولا أفتي، فصاحبنا هذا جاهل جاهل مركب. وكم من هؤلاء الجهال. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الناس أربعة، ذكر هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي، ذكر أن الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فهو عالم ينتفع به، ويدري في حقيقته ويدري أنه يدري، فهذا عالم تلزمه، تسمع منه، تسأل، تستفيد منه. وأما الثاني فهو رجل يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه. بعض الناس يكون عنده خير، عنده علم في اللغة، عنده علم مثلا في البلاغة وكذا، خريج بعض الجامعات وعنده خير، ولكنه يدري ولا يدري أنه يدري، وأن ما عنده من كنوز ومن خير قد يرفع بها المسلمين وينتفع بها طلبة العلم، فهذا غافل ونبه. أنت عندك خير، لماذا لا تبذل هذا الخير الذي عندك؟ وأما الثالث فرجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، الرابع لا يدري ولكنه يدري أنه لا يدري، وهذا هو الجاهل ماذا؟ البصير. قال: فهذا جاهل فعلمه، هذا جاهل فعلمه. وأما الرابع فهو رجل لا يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا مائق فاحذروا. نعم، هذا لا يدري، هذا لا يدري تمام، ويدري انه ولا يدري انه يدري، فهذا فائق مائق عفوا فاحذروا. وهذا هو صاحب الجهل المركب. ولذلك ذكر الامام الغزالي رحمه الله: ايهما اكبر وعنده الفرصه في تحصيل العلم، صاحب الجهل المركب او صاحب الجهل البسيط؟ لا شك ان صاحب الجهل البسيط هذا احسن. لماذا؟ لانه يدري انه لا يدري، فاذا جاء مجلس علم جلس يتعلم. اما صاحب الجهل المركب يقول تعالى ندرس، احنا ندرس انا وقاله انت ما تفهمش حاجه، الناس لا يفهمون شيئا. ماذا عندهم؟ لا انا افهم احسن منه، ده لو طلعت اخطب خطمة عصماء، وانا لو تكلمت اتكلم بكذا، وهو لا يدري ولا يعرف كوع من بول، لا يعرف اين الكوع من البول من الكرسوع. تعرفون كرسوع؟ ولا الله اعلم تمام. فالشاهد هذا فرصته احسن في طلب العلم، صعب جدا بسيط. انا لا اعرف اللغه الانجليزيه، هذا أخذ كورس في اللغة، أريد أن أسافر، فما أقولش والله إذا أنا رجل إنجليزي، إذا أنا أدرس أصحاب اللغة وأنا مسافر، فلكوني لا أدري أخذ معي مترجم، أخذ معي مترجم. أما لو هو لا يدري أنه لا يدري ونزل كده وقف في الميدان، يوقف تاكسي مش عارف يوقف تاكسي، يريد أن يتكلم يشرب لا يفهمونه، إذا لا يستطيع أن يفعل أي شيء. هنا جاءت المحاضرة. إذا صاحب الجهل البسيط فرصته سهلة طلب العلم والاستفادة والتعلم ورفع الجهل. أما صاحب الجهل المركب هو لا يسلم لك ويقول انا معلمك مثلا ثلاثة تفهم شيئا، انت لا تفهم شيئا، فهذا سينقص عمره لا يفهم ولا يفهم انه لا يفهم ولا يفهم انه لا يفهم. الله المستعان. فهنا قال المعلم قال وزاد تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. اذا المراد التصور هنا هو ماذا؟ هو الادراك. والمؤلف رحمه الله تعالى عبر هنا عن العلم بقوله معرفه، قال معرفه المعلوم. ولما اراد ان يتكلم في الجهل لم يقل الجهل هو معرفه، الجهل مش معرفه، ولم يقل الجهل هو العلم، الجهل ليس بالعلم هو نقيض العلم، وانما قال الجهل تصور. فانظر الى اتقان العلماء، عبارات العلماء يا اخوان ليس كالعبارات العشوائيه تخرج من الانسان كانه شغال في سوق معين او كذا. العباره والكلمه لها وزنها وتنبئك عن مستواها. قال العلم ومعرفه المعلوم، واما الجهل قال هو تصور الشيء. لماذا؟ لان الجهل ليس بمعرفه، وانما هو حصول الشيء في الذهن. وحصول الشيء في الذهن عباره عن تصور، زي هذا المكان الذي قال اذا اردت غير القاهره تركب من فوق الكوبري. ليه؟ لانه مر من المرات وصغير صعب ابوه للقاهره فمر من تحت الكوبري عن طريق الاسماعيليه طبعا مش طريق الزراعه، فمر من تحت الكوبري فيظن ان من ذا القاهره يمر من فوق الكوبري، فهذا عنده تصور. لكن التصور ماذا؟ خاطئ. هذا الجهل المركب تصور ينافي الواقع. اما صاحب الجهل البسيط فما عندوش تصور نهائي، ما عندوش تصور، ليس عنده تصور. اذا عرفنا الان العلم هو ادراك الشيء ادراكا جازما، والجهل هو عدم الادراك. او الجهل ينقسم الى قسمين، الى جهل بسيط والى جهل مركب. اما الجهل البسيط فهو عدم الادراك بالكلية، والجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. قال العلم منه الضروري ومنه المكتسب. بعدما تكلم على العلم ونقيض العلم أراد أن يبين لك ما هو العلم، فقال العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال. أنا أبين لك مثلا هناك أشياء تقع بالتواتر، مثل وليكن انقلع مثلا جورج بوش وجاء من ورائه رئيس آخر يسمى أوباما. أظن أنه ليس هناك أحد الآن ممن طبع أو نطق بلسانه لا يعرف من في رئيس جديد اسمه أوباما. واضح؟ تغير الرئيس أمريكا من رئيس إلى رئيس، ذهب الهالك الآخر وجاء هالك جديد. هل في هذه الحالة في إنسان يمانع أو يجهل هذا القضية؟ هل إحنا كنا موجودين في الولايات الأمريكية وحضرنا هذه الانتخابات في واشنطن مثلا وفي نيويورك وفي مثل هذه الولايات؟ لم نكن هناك. هذا إنسان يستطيع إنسان أن يشككك في هذا الإدراك؟ فمعنى لم نلمس هذا بأيدينا ونراه مباشرة بأعيننا ونسمعه مباشرة بآذاننا مثلا، وهذه الحواس ماذا؟ الخمس. العلم اليقين يكون بماذا؟ بالحواس الخمس. هذا جدار وإذا أنظر إليه لكني ألمسه، لكني ألمسه. لو جوارنا مثلا رجل صاحب كباب نشيل مثال واحد مثلا الكباب، هذا طعام ماذا حق محمد؟ يبقى في ماذا؟ يبقى في كباهه. يبقى هناك من يصنع طعاما معينا بالشم علم وباللمس وبالنظر وبالذوق. واضح؟ طب نحن لم نلمس ذلك، لكن هناك امر وخبر وحادث هجم على الناس اذاعات مرئيه مسموعه شبكات عنكبوتية، الناس يتكلمون، الرؤساء يمسكون في ذيل هذا التغيير، كأن الدنيا تتغير يعني بمجيء رئيس جديد، والكل يعلق آمال بكذا. إذن هناك حدث هجم على الناس فاضطر الناس إلى قبوله. هذا الحدث صار حدث ماذا؟ يقيني ضروري. هذا يسمى عند العلماء بالعلم، العلم الضروري الذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله. يسمى علم ضروري هجم على الإنسان فاضطر الإنسان إلى قبوله والتصديق به، مثل من صدقت أن العراق احتلت ولم نذهب إلى العراق. علم هجم على الناس فاضطر الناس إلى قبوله. وجود كتاب أنزله الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا بثبوت بالتواتر الأمة الكافة عن الكافة، هذا تواتر. إذا هناك علم، في علم ضروري وفي علم مكتسب. علم أخذ بالضرورة مثل ما تكلمنا الآن، وفي علم مكتسب، وفي علم حسي، وفي علم عقلي. النهاردة المقرع يقول مثلا نصف الاثنين كم لا هم اثنين، هل يصدق؟ لا يصدق. إذن هذا علم عقلي ضروري لا يجادل فيه. نصف الاثنين واحد، ونصف الأربعة اثنين، وأن المثلث قائم الزاوية تكون زاويته 80 درجة 90 درجة، فيها خلاف. نحتاج لدليل من كتاب السنة. يجي الإنسان يقول لك يا أخي ما الدليل أن الزاوية 90 درجة تكون الزاوية المثلث قائم الزاوية تكون زاويته 90 درجة؟ قل خلاص مش مشكلة، اعمل أنت 80 درجة وشوف يستقيم معك البناء ولا. يا أخي الإنسان يقول ما الدليل على أن النار محرقة؟ النار مش محرقة. كله مفيش أي مشكلة، لا تجادل معه، حط إيدك في النار وإنت تعرف النار محرقة وغير محرقة. إذا هذا علم يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تدليل، لا يحتاج أن أذكر حجتي. ليه؟ لأنه ليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا ليل يقول لك الدليل إن دليل، الدليل يقول أنك بعيد عنه أنت الشيء بالدليل. إذا هذه مسائل مسلمات، علم يسمى ضروري أي علم لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. في قسم آخر اسمه العلم المكتسب. العلم المكتسب الذي يسمى بالعلم النظري يعني ماذا؟ يعني يحتاج إلى نظر واستدلال. إحنا الآن نتعلم الواجب عند الذين يدرسون أصول الفقه، يعلمون أن يقين أن الواجب أمر حتم لازم ولا نهي. دي عندكم مسألة مسلمة ولا مسلمة؟ ممكن نيجي لعم علي ولا عم حسن ولا عم كريم، ممن لم يدرس الأصول يتبع عنده النهي والأمر، والواجب عنده قد يكون نهي ولا يفرق. إذا هو ليس عنده هذا العلم لأنه ما حصل. إذا فالعلم المكتسب أو العلم النظري هو الذي يحتاج إلى مقدمات ونتائج، ولذلك قال فالعلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. تمام؟ فينبني على مقدمات. ما هي المقدمات؟ مثل ما نقول مثلا أحاديث البخاري ومسلم، بما أن الأمة، أنا طبعا ناسي أيام النظريات، عندكم نظريات الجبر بما أن وجاطة وزاطة والكلام ده، لكن أنا فاكرين بالعلم الحديث، بما أن الأمة أجمعت على صحة كتاب البخاري ومسلم، وبما أن الإجماع حجة، إذا فالكتابان صحيحان. إذا هاتان مقدمتان، مقدمة ومقدمة، خرج النتيجة إيه؟ أن الكتاب صحيح، صار هذا علم، علم عند علماء الحديث أن كتاب البخاري ومسلم صحيح. تشككوا كذا؟ لا يتشكك، لماذا؟ لأن هذه الفائدة العلمية أخذها على هذا النظر والاستدلال. إذا هناك علم ضروري، والعلم الضروري أيضا يحدث لكل أحد. يحصل لكل الناس، العالم وغير العالم، لكن العلم المكتسب يحصل للمتخصصين في فن، في قواعد معينة عند الأطباء لو فعلنا كذا يكون كذا، الشيخ لا، هذا علم عندهم ماذا؟ نظري، لكنه عند من؟ عند الأطباء. إذا الآن العلم ينقسم قسمين، ضروري ونظري. الفرق بينهما ماذا؟ كلاهما يفيد اليقين، لكن الفرق بينهم أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ثانيا أن العلم الضروري يحدث لكل الناس، وأما العلم النظري فيحتاج إلى مقدمات ونتائج ونظر واستدلال، ولا يحدث إلا لمن؟ للمتخصصين. قال والنظر، نعم إن شاء الله، قال والنظر والفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. إذا قال العلم، ومن نبين أقول لك العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني استدلال من باب التدليل، فيريد أن يبين لك ما معنى الدليل. الدليل عند العلماء عرفوا الدليل لغة بأن المرشد إلى الشيء، تمام؟ مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة معه دليل من بني الدين أو النجار، دليل يعني ماذا؟ يرشده ويعرفه الطريق. وأنت عندما تذهب إلى بلد تقول فلان أمامنا دليل، يعني يرشدك. إذا الدليل لغة بمعنى المرشد إلى الشيء. اصطلاحا عند العلماء قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مفروض خبري، ما يمكن بالتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندما تريد أن تتوصل إلى نتيجة معينة، فإنك تبحث بهذا البحث وبتلك الطريقة يوصلك إلى مطلوب خبري. مثل مثلا تحليل الجينات، أو تريد أن تحلل الدم، فبعملية معينة بالتحليل وبمواد معينة توضع على الدم، هذه المواد تخرج بعد ذلك النتيجة فلان مريض أو غير مريض، سلبي أو إيجابي. إذن بتوصلك وبالنظر في أمور معينة توصلت إلى نتيجة معينة ومطلوب خبر معين، مريض أو غير مريض، صحيح أو غير صحيح، موجود أو غير موجود، اسمك أو مش اسمك. هذا معنى الدليل، هذا معنى الدليل. وعند هنا نقف إن شاء الله، نتوقف عند تعريف الظن والشك والوهم، يكون في درسنا القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.